وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا أيها الإخوة كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. كتاب الصيام، الكتاب هو للجنس، والباب للنوع، والفصل للمسائل المفردة. فمثلا يقال كتاب الطهارة، أي جنس الطهارة، لجنس الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة. والباب إنما هي أنواع من ذاك الجنس، من ذاك الكتاب. فيقال كتاب الطهارة باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب الحيض، باب المياه. فكتاب الصيام هذا جنس، لأن ما سبقه كتاب الطهارة مثلا، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، فهنا هذا الكتاب جنس، يعني شيء مستقل وحده، وتحته ما يندرج في هذا الجنس، ما يندرج تحته من أبواب. فيقال كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية. إذن هي مسائل تندرج تحت هذا الكتاب. وأما لما يقولون فصل، هي مسائل فردية من الباب، مسائل فردية من الباب. العلماء رحمهم الله في الفقه رتبوا في باب العبادات، رتبوا كتبهم على حسب حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل عليه السلام، فقدموا، وحديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، فقدموا الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرط صحة للصلاة، فيذكرون كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة، إنها شرط صحة وهي مفتاح الصلاة، فقدموها على الصلاة، وهي كأنها من ضمن شروط الصلاة، أدرجوها في أثناء كتاب الصلاة، فبدأوا كتاب الصلاة لكتاب الطهارة الذي هو مفتاح كتاب الصلاة. فيذكرون كتاب الصلاة، ثم كتاب الزكاة، ثم كتاب الصيام، ثم الحج. وهنا قدم كذلك الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر أحاديث الزكاة على أحاديث كتاب الصيام، وقدم ذكر كتاب الصيام على أحاديث الحج، على أحاديث الحج. والعلماء قالوا السبب الأول إذن هذا هو، لأنه ذكر في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر تقديم الزكاة على الصيام، تقديم الزكاة على الصيام. وقالوا من الحكم كذلك أنه قدم الصيام، غالب العلماء يقدمون الصيام على الحج نظرا لكثرة أفراد من يجب عليه، بخلاف الحج كثرة من يجب عليه الصيام أكثر من الحج، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، فبعضهم لا يجد مال لكن يستطيع أن يصوم، فكثرة أفراد من يجب عليه الصيام منهم من هم أكثر من الحج. وقيل لأن الصوم أفضل من الحج عموما، لأن الصوم أفضل من الحج عموما، وقيل غير ذلك من الأسباب. فالصيام أيها الإخوة هو من الشرائع القديمة، وهذا كتاب اسمه كتاب الصيام من الشرائع القديمة كما كتب على الذين من قبلكم، وأما لهذه الكيفية فهو من خصوصيات هذه الأمة. الصيام لهذه الكيفية التي نصومها نحن من خصوصيات هذه الأمة. قال رحم الله: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، الإمساك، صام أي أمسك عن أي شيء، أمسك عن المشي، أمسك عن الكلام. يقال للفرس الممسك عن السير لا يسير يقال عنه صائم، أو الممسك عن العلل قال عنه صائم. فالصيام في اللغة الإمساك. ومريم لما أمرت بأن تمسك عن الكلام قيل لها أو قال لها كما ذكر ربنا عز وجل، قال فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فدل ذلك أن قولها إني نذرت للرحمن صوما عن أي شيء؟ عن الطعام؟ لا، عن الكلام. إنها قال فلن أكلم اليوم إنسيا إمساكا عن الكلام، لن أكلم اليوم إنسيا. إذن هذا لغة لغة. وأما في الشرع فالصيام يعرفه أهل العلم، يقول الإمام النووي رحمه الله هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. إمساك مخصوص، أمسك إمساكا خاصا مخصوص في زمن مخصوص وقت محدد، طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس، عن شيء مخصوص، فالطراد أيضا مخصوص، طعام الشراب الجماع عن شيء مخصوص بتفصيلات بشرائط مخصوصة، شروط مخصوص، شروط الوجوب، من يجب، من الذي يجب عليه الصيام. وبعض أهل العلم عرفه فقال هذا تعريف حسن، لأنه ذاك يعني بمثابة الغاز، لأنه إمساك مخصوص، زمن مخصوص، شيء مخصوص، شرط مخصوص، ما عرفنا شيء، كله مخصوص، وهذا يحتاج إلى تفصيل قوي. لكن من أحسن التعريفات ما قيل إن الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله. وينبغي التفطن لإلحاق كلمة التعبد في كل تعريف. لما يقال عن الصلاة بعض الناس يقول الصلاة أقوال وأفعال معلومة، خطأ. الأصل أن تبدأ بتعريف الصلاة فتقول التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة. فكذلك الصيام التعبد لله، لا نقول الإمساك هو الصيام هو الإمساك عن المفطرات، لا، الصيام التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من الأكل أو الشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن هذا تعريفه شرعا، هذا تعريف الصيام شرعا، أو يقال اصطلاحا عند الفقهاء. طبعا قال كتاب الصيام، وفي بيان وجوب الصيام وأنه من أركان الإسلام، مرتبته في الدين أنه واجب وركن من أركان الإسلام بالنص والإجماع. وأما النص فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن دل القرآن على وجوب الصيام، ودلت السنة على وجوب الصيام، بني الإسلام على خمس، فذكر منها وصوم رمضان متفق عليه. ولما في حديث طلحة بن عبيد الله أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، قال يا رسول أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان. ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. فبين أن شهر رمضان صيامه فرض. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا، متفق عليه. وأجمع المسلمون بالإجماع على وجوب صيام شهر رمضان، على وجوب صيام شهر رمضان. وفرض أيها الإخوة صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان، ذكر ذلك الإمام الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح من كتب الحنفية، قال فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان. فصام النبي صلى الله عليه وسلم كم رمضان؟ 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. صام 9 رمضان 8 نواقص وواحد كامل على المعتمد من أقوال العلم. صام عليه الصلاة والسلام 9 رمضان 8 نواقص عن 29 وواحد كامل على الصحيح من أقوال العلم، لأنه في خلاف في الأشهر التي صامها تامة يعني 30 يوم وناقصة. وقد نظم الأجهري رحمة الله تعالى عليه في هذا الاختلاف نظما قال: وفرض الصيام ثاني الهجرة فصام 9 النبي الرحمة فـ24 وما زاد على ذا بالكمال اتسم كذا لبعضهم، يعني كذا قال بعضهم أنه صام 4 رمضانات 29 والباقي 30 كذا لبعضهم. وقال الهيثمي: ما صام كاملا أي 30 يوما سوى شهر فاعلمي، وللدميري أنه شهران وناقص سواه خذ ببيانه. فبعض العلماء قال صام شهرين كاملين، بعضهم قال صام 4 أشهر 29 يوما والباقي صامها 30 يوما، والهيثمي ابن حجر قال ما صام ابن حجر الهيثمي ما صام كاملا سوى شهر واحد يعني 30 يوم، فصام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام 8 نواقص وواحد كامل على الصحيح من أقوال أهل العلم. وتأملوا أيها الإخوة أن الصيام، طبعا قبل أن نقول هذا، لا فرق في الأجر بين الشهر كامل والناقص بالنسبة للثواب المترتب على صوم رمضان. يقول والله 30 صوم شهر رمضان 30 يوما أفضل وأكمل، لأننا ندرك يوما زيادة من رمضان. لا، لأنه كما سيأتي معنا في الأحاديث أنه شهر كامل، لكن صام 29 يوما صام 29 يوما فقد تم له الثواب، فلا فرق بين إذا ثبت أن رمضان 29 يوما أو ثبت أنه 30 يوم، فلا فرق في الثواب. تأملوا كيف فرض الصيام في أي سنة؟ في السنة 2 من الهجرة. طب قبل ذلك، قبل ذلك السنة الأولى من الهجرة، وقبل ذلك 13 سنة من البعثة، كانوا فرض الصيام، ما فرض الصيام؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الإيمان في قلوب الأصحاب قبل أن يفرض عليهم الصيام. وهذا الفرق بيننا وبينهم أيها الإخوة، إنه أول ما يدخل واحد عندنا الآن يدخل بصوم وإيمانه ضعيف، فدرس ما بيستمر. هذا اللي قلناه في درس إنه كيف القلوب فعلا تتهيأ لرمضان، يعني ما في إيمان فيأتي ويصوم ويصلي التراويح يرهق نفسه أصلا، ما في إيمان فيرهق نفسه، بعد رمضان بيرجع بيته لأنه أصلا أصبح عنده إرهاق بدني. لكن لما الصحابة 13 سنة الإيمان، تقوية الإيمان في القلب، تهيئ القلوب للعمل الصالح، الآن في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 15 سنة من البعثة، 13 سنة من البعثة و2 سنين من الهجرة، بعد 15 سنة فرض الصيام، مش ما أول سنة ولا 2 سنين ولا 3 سنوات، 15 سنة من البعثة فرض الصيام، لأن الصيام تربية أيها الأخوة. نعم الصحابة تهيئت قلوبهم ليصوموا وصاموا. طب من أشق الأعمال على النفوس، من أشد أنواع التربية، الحج. فلذلك متى فرض؟ في أواخر. كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجة واحدة، مرة واحدة. ففرض الحج في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، فرض الحج في أواخر حياته، وحج مرة واحدة، لأنه كذلك تربية أعظم الحج. الآن كذلك نفس المسألة، أول ما بيلتزم بروح عمرة بروح حج، ربما يرجع منتكسا. رأينا بعضهم، بعضهم رأيناه هكذا يقول لك اعتمرت حجتك ما تأثر، لأنه ما بدأ بالترتيب الصحيح الذي هو أصلا أصالة تقوية الإيمان قبل تحمل الطاعات، تحمل الأحكام. إذا فرض في السنة 2 من الهجرة. وبين العلماء حكمة مشروعية الصيام، ومن أعظم الحكم في مشروعية الصيام ما ذكره رب العالمين فقال لعلكم تتقون، يعني تحقيق التقوى. والحكمة الثانية قالوا معرفة قدر نعمة الله تعالى على العبد بتناول ما يشتهيه وقت ما يريد، لأن النعمة أيها الإخوة لا يعرف قدرها إلا بضدها، يعني إلا عند فقدها. فيقال أيها الغني يا من تملك الأموال الكثيرة عندك جميع أنواع الطعام ممنوع أن تأكل، متزوج بأجمل النساء امرأة واثنتين وثلاث وأربع لا يجوز أن تقربها في نهار رمضان، عندك هذه الأشياء، عندك هذه النعم، عندك هذه الشهوات، لكن لا يجوز أن تأكل من الطعام ولا من الشراب وأنت تملكه. وكذلك المرأة لا يجوز أن تجامعه، لا يجوز. فمعرفة قدر النعم فتشعر تقول الحمد لله الذي عندي أنا هذه النعم، فعند ذلك تؤدي شكرها. فمعرفة قدر نعمة الله عز وجل بتناول ما تشتهي، هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة قالوا تعويد النفس على الصبر والتحمل على فقد المحبوب، هذه مرتبة أيها الأخوة، لأن الغني لا يبقى غنيا فربما يصبح فقيرا. فلما الغني قل يا غني يا من لم تتعود على الجوع الآن ينبغي أن تجوع، الآن بدأ الجوع في شهر رمضان، بدأ في الجوع رغم أنفك، بدأ في الجوع مع أنك تملك الطعام، تعود نفسك على الصبر والتحمل. شهوة النساء أمامك حتى لما تنظر من شهوة النساء بالحرام تصبر وتحمل، لأنك صبرت وتحملت على إيه؟ على شهوة النساء بالحلال، بالحلال اللي هي زوجتك. فتعويد النفس على الصبر والتحمل على فقد المحبوب في أي وقت وأي شيء. وقالوا رابعا أن يعرف الغني حاجة الفقير فيشعر معه. وخامسا قالوا من الحكم وذكر ابن القيم أن الصيام تضييق لمجاري الشيطان، لأن كثرة الغذاء تملأ أيها الإخوة الجسد وتجعل فيه أصلا فيه منفذا لمجاري الشيطان ويدخل فيه. طبعا إذا شبع الإنسان وتمتع بالشهوات كان الشيطان أقرب إليه، فلما يجوع يكون أقرب إلى المسكن ويضيق مجاري الشيطان. وقالوا سادسا فيه ما يحصل بين يدي الصيام من العبادة، فعندك عبادة السحور فإن في السحور بركة، أي عبادة. وأيضا أحب عباده إليه أعجلهم فطرا كما في الحديث، يتعجل في الفطر الله يحبه. ففي الصيام ما يحصل من العبادات عند بدايته وعند نهايته. والسبب السابع كذلك أو الحكمة السابعة أي ما يحصل للإنسان من الزيادة في العبادة، لأن العاقل لا يجعل يوم صومه كيوم فطره، العاقل لا يجعل يوم صومه كيوم فطره. وسبحان الله من حكمة الله تعالى أن الله تعالى نوع في التكليف ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع. فمرة أيها الإخوة العبادات الخمس انظروا لو تأملناها، الصلاة الزكاة الصوم الحج، الصلاة الزكاة الصوم الحج طبعا الشهادتين أساس الإسلام، لو نظرنا وجدنا أن بعض العبادات بدني محض فقط بالبدن ما تتعمل، وبعض العبادات مالي محض، وبعض العبادات مركب بين البدن وبين المال، بين البدن وبين المال. لأن ربما بعض الناس تهون عليه العبادات البدنية في البدن، يقول لك أنا بعض الله مين سهل بعض الله، بس هو عن قلب على المصاري هو عن قروش كل هذا أبدا، بدك عبادة بالبدن ماشي بس بالمال لا. فالشرع ينوع في العبادات حتى ينظر إلى امتثال العبد. وربما الواحد ينفق مئات وآلاف مئات وآلاف من الدنانير لكن ما يستطيع أن يقوم هو بنفسه. لذلك الله لما ذكر عن الجهاد قال وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. واحد يقول أنا أجاهد بمالي، لا نفسي لا أريد، لا نفسك ومالك، نفسك ومالك. فنوع في العبادات. فالصلاة مثلا عبادة بدنية محضة لا يجب لها المال، الوضوء الإنسان ما يشتري الماء حتى بمال حتى يتوضأ، ما متيسر. الثياب لستر العورة أصلا هو يستر عورته دائما، صلاة أو غير صلاة يستر عورته، فلا تحتاج إلى مال. الصلاة ليست عبادة مالية، عبادة بدنية محضة. الزكاة عبادة مالية محضة، الزكاة عبادة مالية. وهي أصلا ما يحصل فيها من أشياء بدنية مثل إحصاء المال ونقل الفقير وكذا، هذا تابع، نقل المال للفقير هذا تابع، لكن أصلها عبادة مالية. الحج عبادة مالية ولا بدنية؟ مركب بين أن تكون عبادة مالية وبدنية، مركب من مال وبدن. ففي الحج تبذل مالك تدفع، وأيضا أنت تحج ببدنك، فعبادة بدنية مالية. الجهاد عبادة مالية بدنية، بدنية ومالية. فالصيام من العبادات البدنية. والتكليف أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين، الله لما يكلف العباد ينقسم إلى قسمين، أولا كف عن المحبوبات، والثاني بذل للمحبوبات. التكليف الله يكلف الإنسان بذل للمحبوبات وكف عن المحبوبات. كف عن المحبوبات مثل الصوم، الصيام هنا كتاب الصيام، بل كف عن المحبوبات الأشياء التي تحبها النفس من طعام وشراب، كف عن المحبوبات، أمسك كف عن المحبوبات. والنوع الثاني من التكليف بذل للمحبوبات اللي هو الزكاة مثلا، المال الله قال وتحبون المال حبا جما ابذل، هذا التكليف. تكليف كف عن المحبوبات، والنوع الثاني بذل للمحبوبات، بذل للمحبوبات. فلذلك الصيام أيها الإخوة أيضا فيه تربية للنفس، وفيه تهذيب لها، وفيه كسر لهذه النفس التي تتربى فيها الجوارح. كما أنك ربيت نفسك على الجوع، تربي نفسك على تضبط عينك ولسانك وأذنك، وتضبط كذلك جوارحك كلها. قال رحمه الله: باب فضل شهر رمضان. في حديث أبي هريرة، مر معنا اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان، في رواية النسائي إذا دخل شهر رمضان، إذا دخل شهر رمضان، رمضان مأخوذ من إيش؟ من الرمضاء، من الرمضاء. قالوا: لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم؟ لماذا سمي رمضان بهذا الاسم؟ قالوا: لرمض الحر، رمض الحر أو شدة وقوع الحر في حال تسميته. يقال أن العرب كيف سموا الشهور؟ سموا الشهور بحسب ما حصل فيها. ففي ذاك الشهر، ذاك الوقت، كان رمض شديد أي حر شديد، فقالوا هذا الشهر اسمه رمضان، اسمه شهر رمضان. وذاك كذا حصل شيء، قالوا هذا صفر. من الأشهر الحر قالوا محرم، اسمه محرم. وفي وقت كذا ربيع، قالوا ربيع الأول، ربيع، وهكذا. فإذا العرب سموا هذه الأشهر، قالوا بحسب ما حصل فيها. فرمضان جاء في وقت حر، وقتها قالت العرب، هذا قبل الإسلام، قالوا رمضان أي من الرمض، من شدة الحر. وقال بعض أهل العلم: سمي رمضان في أي لارتماط الذنوب فيه، لارتماط الذنوب أي أن الله يزيل الذنوب فيه ويبعد عن العبد ذنوبه فيه، أو قال لارتماط الصائمين من شدة الحر وشدة كذلك الجوع. فسمي رمضان بهذا الاسم لهذه الحكمة. طبعا ما حكم أن نقول رمضان؟ يجوز أن نقول رمضان، طبعا تعجب بعض أهل العلم اختلفوا، قالوا لا ينبغي أن نقول، وكرهوا أن يقولوا رمضان مفردا، إلا أن تقول شهر رمضان، وهذا قول لأصحاب الإمام مالك. بل زعم بعضهم أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا خطأ، رمضان ليس اسما من أسماء الله، فقال لا يطلق على غير إلا بغير أن تقول شهر رمضان، أما رمضان مطلقا لا. قال القول الثاني ونقله عن ابن الباقلاني، قال إذا كانت قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، يعني قلت مثلا صمنا رمضان، ما قلت الشهر، لكن قلت صمنا رمضان يجوز، قمنا رمضان، لكن بدون قرينة يكره. لكن المذهب الصحيح وهو مذهب المحققين من أهل العلم وهو مذهب الإمام البخاري، قالوا لا كراهة في إطلاق ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق له. فماذا قال إذا جاء شهر رمضان ولا إذا جاء رمضان؟ إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان، فهذا نص والأصل أنه ليس لهذا في مورد النص، فقال إذا جاء رمضان فتحت هكذا بالتشديد، ورواية فتحت أبواب الجنة، في رواية أبواب السماء، في رواية أبواب الرحمة. يا سلام، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، تهيئوا أيها الإخوة لتفتيح أبواب الرحمة، تهيئوا حتى تفتح أبواب الجنان، تهيئوا لذلك، تهيئوا تفتح أبواب الرحمة. لما تفتح أبواب الرحمة؟ تفتح أبواب الجنة تقريبا لرحمة الله على العباد، تقريبا لرحمة الله على العباد، تفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة تفتح. طب هل هي مغلقة؟ هل هي مغلقة؟ الله عز وجل يقول جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قالوا لا يقتضي دوام أن تكون مفتوحة دائما، لا، بل ربما تغلق أحيانا ولا تفتح أحيانا، لأن أبواب الجنة كم باب أيها الأخوة؟ ثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فلما يقول فتحت أبواب الجنة ربما تغلق أحيانا، لكن في رمضان قال فتحت أبواب الجنة تبقى مفتوحة، تفتح أبواب الجنة على مصراعيها أيها الأخوة، وما بين المصراعين أيها الأخوة من مصاريع أبواب الجنة كما بين المشرق والمغرب في رواية، وفي رواية ما بين المصراعين مسيرة 40 يوما، مسيرة 40 يوما، وليأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. تفتح هذه الأبواب. ومن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فعل شيء من الخيرات قال فدعي من باب من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب كذا، وكان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر أيدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت يا أبا بكر، وفي رواية وأنت هو يا أبا بكر، وأنت هو يا أبا بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فأبواب الجنة تفتح. طب غلقت أبواب النار، هل يعني أنها كانت مفتوحة؟ تغلق أبواب النار؟ نعم، يجوز أنها تغلق، أنها تكون بعد قبل ذلك مفتوحة قبل رمضان، وتغلق أبواب النيران في رمضان، تغلق أبواب النار في رمضان. قالوا وهذا لا ينافي، طب واحد مات كافرا في رمضان، مات كافرا في رمضان، واحد كافر ومات في رمضان، يعني بدخلش النار؟ لأن أبواب النار مغلقة. قالوا يكفيه ما يأتيه من سمومها وحميمها في قبره، يكفيه ما يأتيه من سمومها وحميمها في قبره. طبعا القاضي عياض لما نظر لهذه الأحاديث قال يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وهذا صحيح، هذا على ظاهره وعلى حقيقته وظاهره، وهو إشارة كذلك إلى كثرة الدواب أيها الإخوة في رمضان. لما تهيئ نفسيا أنت يقول لك أبواب الجنة فتحت وأبواب النار غلقت، أبواب النار غلقت، أبواب الجنة فتحت، فتهيأ لذلك أنت تهيأ، فهذا دليل على كثرة الثواب وكثرة العفو. لأنه في رواية، في رواية أبي صالح قال وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل يوم. في هذا الحديث أيها الأخوة دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان الآن، موجودتان الآن. البعض الناس قال لا، الله بخلق الجنة والنار يوم القيامة، لا، الجنة والنار مخلوقتان الآن، الجنة والنار. في هذا من الأحاديث الكثيرة، قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدو وعشي، هذه آية. وأيضا حديث اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقال اطلعت، إذا موجودة ولا موجودة؟ موجودة الجنة الآن وموجودة النار كذلك، اشتقت النار إلى ربها، إذا موجودة، قالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من حرها وأشد ما تجدون من زمهريرها، متفق عليه.
فالجنة والنار موجودتان، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، مخلوقتان الآن موجودتان الجنة والنار، ولهما أبواب، والنار لها سبعة أبواب كما قال رب العالمين، لكل باب منهم جزء مقسوم. ففي هذا إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال وصفدت الشياطين. اصفدت الشياطين في رواية سلسلة الشياطين، يعني غلة بالغلال، ربطت الشياطين. الشياطين أيها الإخوة أجسام يمكن شدها بالإغلال. نعم، طب واحد يقول والله الشيطان الجن مش ممكن يخترق الحائط، الجن مش ممكن يدخل بجسد الإنسان، طيب مربوط بالغلال، طب افلت من الغلال. قل لا، ممكن أن يجعلها الله عز وجل أجساما، وأيضا يغلون بالأغلال، يربطون في شهر رمضان الشياطين تغل. والجن أيها الأخوة منهم المسلمون ومنهم الكفار، وأن منا المسلمون ومنا القافرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فالشياطين تغل في شهر رمضان. طب البعض يقول كيف تقع المعاصي؟ مش في ناس يقعون المعاصي في رمضان؟ في ناس تعصى الله، في ناس تشرب خمر وبتزني وكذا، كل هذا في رمضان. طب ما في الشياطين، مش الشياطين بتوسوس؟ السندي أجاب جوابا حسنا فقال رحمه الله ولا ينافي وقوع المعاصي، إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس وخيانة النفس، ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان. ليش قال؟ وإلا لكان لكل شيطان شيطان ويتسلسل ذلك. طب إبليس من هو شيطانه؟ مين شيطان الشيطان؟ مين هو؟ نفسه. ولذلك بعض الناس كل ما يعصي الله يقول لك إبليس، المشكلة إبليس. طب ونفسك الذي بين جنبيك أما سولت لك؟ ولذلك يا إخواني العميل الأكبر لإبليس النفس، العميل الأكبر لإبليس النفس، فمعصية إبليس كانت من قبل نفسه أصلا. وفي ناس برمضان صحيح الشيطان ما يسول له، لكن نفسه التي تسول له. وذلك واحد قال شياطين الجن نعم تغل في رمضان، لكن شياطين الإنس ما شاء الله مطلق، وكمان إيش بيشتغلوا ليل نهار، بضيع عليك صيامك، بضيع عليك رمضانك. نعم تنتشر شياطين الإنس، مش ما يعني مش مغلة في رمضان. حتى شفت هيك صورة هيك الكاتب إنه واحد إنه الشيطان قال رسمين صورته قرون وكذا وحامي شنتي، بعدين صورة أخرى واحد رئيس القنوات MBC وكذا وجمعتهم، قال له هو بيقول له تبع القنوات هذا، بيقول له يا طويل العمر أنت روح إحنا مش راح نقصر بعدك، حملنا المسؤولية يا طويل العمر، ما هو إلى يوم يبعثون الشيطان، قال له يا طويل العمر أنت روح إحنا مش راح نقصر بعدك، يعني وكل المهم إلنا خف علينا أنت روح، أنت راح تسلسل إحنا جاهزين. وفعلا شياطين الإنس لا تسلسل ولا تغل. فقالوا من النفس الإنسان إنه في شياطين أيها الأخوة، شياطين في داخل أنفسنا هي نفوسنا، النفس عدو أكبر للإنسان إذا ما أمسكها. فربما المعاصي تأتي من جهة النفس، وربما أيضا نقول للرواية الأخرى التي عند النسائي من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام وتغل فيه مردة الشياطين. في رمضان تغل تصفد مردة الشياطين، يعني الشياطين الكبار، يعني الشياطين إكسير لارج وإكسلار، أما لارج وميديوم المفلوتين هذول يعني بيشتغلوا. فإذا لارج وميديوم الناس مش قادرين عليهم اللي يقدروا على الكبار. فلذلك كل هذا حتى تهيئ نفسه، يقول لك الجنة تحت أبواب، والنار أغلقنا الأبواب وغلقت الأبواب، والشيطان الذي يسول لك ويوسوس لك هاي الشياطين قد صفتها. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشرف. وذلك بعض الشرف قال هذا فيه بيان عظمة لطف الله وكرمه وإحسانه للناس، لما فرض عليهم الصيام غل الشياطين لئلا يفسدوا عليهم عبادتهم في الشهر، حتى ما يفسدوا عليهم العبادة، الله جعل الشياطين مصفدة، غل هذه الشياطين. وأيضا فتح أبواب الجنة، فتح أبواب الرحمة، أبواب الثواب والخير. فبدأ الإمام مسلم رحمه الله كتاب الصيام بهذا الحديث، ومع الحديث الثاني إن شاء الله بالدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'a
ثلاث. جزاك الله خير يا
هلا حياك الله رب على الله حياك الله يكرمك الله.